بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل حفظه الله رحمه الله، قال الإمام أبو يعلى رحمه الله، وهو أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي، وهو غير أبو يعلى الفراء محمد بن الحسين قاضي الحنابلة، هذا أبو يعلى محدث وأقدم منه، أبو يعلى الموصلي أحمد بن علي بن المثنى. قال حدثنا أبو كريب وهو الهمداني محمد بن العلاء الهمداني، قال حدثنا محمد بن فضيل، ومحمد بن فضيل بن غزوان الكوفي، قال حدثنا الوليد بن جميع، ومحمد بن فضيل فيه تشيع، وكذلك الوليد بن جميع وهو الوليد بن عبد الله بن جميع وهو كوفي. قال عن أبي الطفيل قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة، وكانت بها العزى، نخلة منطقة قريب مكة، كان بها هذا الصنم الذي يقال له العزى. قال فأتاه خالد بن الوليد وكانت على تلال السمرات، أنا سمرات الشجر المعروف كانت مجمعة، وهذا القبر أو هذا الصنم كان على هذه التلال مبني عليه بناء. قال فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما نظرت إليه السدنة وهم حجابها، السدنة الذين يحرسون هذه الأصنام ويأخذون القرابين التي يتقرب بها أولئك المشركون، قال فلما نظرت إليه السدنة وهم حجابها أمعنوا في الجبل وهم يقولون يا عزى خبليه ويا عزى عوريه وإلا فموتي برغم، معنى كأنهم يعتقدون فيها ويقولون إن لم تعوريه وتخبليه فموتي إذن، أنا كأنهم يعرفون أنها لا تنفع ولا تدافع عن نفسها فضلا أنها تنفع غيرها، فكانوا يقولون يا عزى خبليه ويا عزى عوريه، معنى من العوار وهو الإصابة، وإلا فموتي برغم. قال فأتها خالد فإذا امرأة عريانة ناشزة شعرها تحت التراب على رأسها، أنا جنية، فعممها بالسيف حتى قتلها، ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فقال تلك العزى. قال هذا حديث حسن، والوليد بن جميع هو الوليد بن عبد الله بن جميع كما في تهذيب التهذيب نسب هنا إلى جده. فهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة وسواء كان فتح صلح أو فتح عنوة، لأنه كما حصل الخلاف بين أهل العلم هل مكة فتحت صلحا أم عنوة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ما لقي فيها حربا، لكن جيش خالد الذي أرسله من المسفلة لقي بعض كفار قريش بقيادة عكرمة ابن أبي جهل، لكنهم لم يلبثوا إلا قليلا وتفرقوا، فرقهم جيش خالد ثم دخلوا مكة. وأما النبي عليه الصلاة والسلام معه المهاجرين والأنصار وأيضا القبائل التي معه لم يلقوا حربا، والتقوا عند الكعبة. أنا خالد التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة، فلهذا فغالب فتحها صلحا لكن شيئا يسيرا من الحرب التي حصلت في بعض المواضع. فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث إلى بعدما أسقط الأصنام التي كانت في الكعبة 360 صنما، كان معه النبي صلى الله عليه وسلم عودا وينكثها بالعود ويطعنها بالعود ويكسرها ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، حتى أخرجت كلها من الحرب من مكة من الكعبة. ثم أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأصنام القريبة من مكة والتي اشتهرت عند الناس واشتهر الشرك بها كالعزى واللات ومناة الثالثة وغيرها من هذه، أيضا غيرها من هذه الأصنام. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى تلك القريبة من مكة، وبعض الأصنام كسرها بعد ذلك، بعد حجة الوداع كسر جميع الأصنام وقال لجرير بن عبد الله ألا تريحني من ذي الخلصة، قال وجرير أسلم بعد الحج، أسلم جرير بن عبد الله بعد حجة الوداع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة، وهو الصنم الذي كان عند أهل نجران، كان عند أهل نجران في تبالة كما يسمونها تبالة الحجاج، أو يقولون هي أهون على الحجاج من تبالة، وكان فيه هذا الصنم وهو ذو الخلصة، فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليها جرير بن عبد الله. وأما التي كانت قريب مكة فأرسل إليها من بعد الفتح، أرسل المغيرة بن شعبة إلى اللات لأن اللات كانت في الطائف، فأرسل المغيرة بن شعبة وهو من أبنائه من ثقيف حتى يكسر هذا اللات. فلما أراد المغيرة أن يكسر هذا الصنم والبيت الذي هو فيه، فاجتمع الناس ليروا هل يضره ذلك أم لا يضر، فضربها بالمعول ثم سقط، معنى كأنه يريد أن يمزح معه، فكان معه معول فضرب ذلك البيت الذي كان فيه ذلك الصنم فضربه بالمعول ثم سقط، فظن الناس أن اللات عملت فيه هذا، ثم قام رضي الله عنه وكسرها كلها، وخرجت من قلوب الناس، أو خرج هذا الصنم والاعتقاد فيه من قلوب الناس في الطائف. وكذلك أرسل إلى الشلال في أيضا، أرسل إلى هذا الصنم الذي قال له مناه، وكانت في الشلال. والمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الأصنام، وممن أرسل أرسل خالدا إلى العزة، وكان العزة في نخلة، ونخلة هذه قرب الطائف، نخلة منطقة قرب الطائف، وكان فيها هذا الصنم، وأكثر من يأتيه أهل الأسواق، أهل عقاض وذي المجنة، كانوا يأتون إلى هذا الصنم. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام خالدا إلى هذه التي تسمى بالعزى، فهدم البيت، وهدم الثمرات التي كانت البيت رافع فيها، ثمرات الأشجار، كان البيت مبني على هذه الثمرات، فكسر الثمرات وكسر البيت وكسر هذا الصنم الذي كان فيها. ولما فعل ذلك رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما فعل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. أنا العصل الذي كان يغوي الناس لم تقتله، وهذا معنى من الله عز وجل، لأن هذه الجنية وهي العزة هي التي تلعب على الناس، وهي التي تصور لهم الأشياء التي يرونها في هذا الصنم. وهذا الذي هذا مثل فعل ما يفعل عند القبور، تجد أن الجن يضحكون على هؤلاء الزائرين، فهم الذين يتصرفون، بل أحيانا يتكلمون كما قال شيخ الإسلام، وهذا أيضا هم يحكونه بأنفسهم، هؤلاء التصوف يحكون ذلك، وأن القبر الفلاني خرج وتكلم. وأيضا كان كثير من كبار السن يعتقد أن صاحب القبر يتكلم، بل أخبرنا رجل كان يعتقد بأهل التصوف، قال: كنا نذهب إلى القبر الفلاني نكلمه ويكلمنا، وذهبنا قال مرة وقال: إيش تريدون اليوم غداء؟ قالوا: نريد حوت مد، حوت معنا تونة. قال: فما درينا إلا والحوت أمامنا. فقلنا له: أنت كذاب وتكذب. فضحك، معناه هو نقلها عن آخرين، بس لكن لشدة اعتقاده فيهم كأنه هو الذي فعل، وإنما هو نقلها عن غيره أنهم فعلوا ذلك. وهذه القصص غالبا يتخيلونها، قد تكون حقيقة يلعب بهم الشياطين، يلعب بهم هؤلاء الشياطين يلعبون بهم، فيصورون لهم مثل هذه الأشياء، وأن صاحب القبر يتكلم، وأنه يفعل ويفعل ويخدمهم وكذا. أنا حتى تجد أن لكل قبر وظيفة، لكل قبر من هذه القبور وظيفة يتميز بها. كان قبر قريب مسجد عبد الرحيم، من كان يعرفه، هذا القبر يخصونه بالضيافة، معنى يضيف الناس، من جاءه ضيفه. وهكذا تجد بعض القبور يختص بطلب الولد، وبعض القبور تختص بغيرها من الطلبات، وبعض القبور يختص بالتقرب بمعنى بالأغنام وغيرهم، حتى أنهم يضحكون على الناس فيأتي الرجل مثلا ومعه غنم، الناس كانوا فقراء، تجد معه غنم قليلة، فإذا أراد أن يأتي للشيخ يقول له الآن مثلا عليك زيارة، إما يكون مثلا به مرض أو به كذا، فيقولون عليك زيارة عند الشيخ الفلاني، فهذا المسكين يعرف أن الزيارة تحتاج إلى جلب معها شاه أو تيس أو كذا، المهم يتقرب بهذا الذبيحة، لابد يأخذ ذبيحة معه. فبعضهم لاعتقادهم مثلا أن هذا الشيخ يفهم ويعرف ما عنده وكذا، يقوم يخبي أغنامه في مكان بعيد حتى لا يراها هذا الشيء صاحب القبر، ثم يذهب. وهؤلاء يعرفون السدنة، يعرفون أغنام الناس وكذا، لأنهم أكثرهم في المناطق القريبة. فمرة ذهب رجل هكذا وكان معه أغنام فخبأها في كهف، وذهب بتيس صغير حتى يعطيه الشيخ أو يعطيه صاحب القبر، هذا يسمونه الشيخ أو السيد، إذا كان سيد من آل البيت يقولون سيد، وإذا كان ليس من آل البيت يقولون شيخ. فذهب إلى هذا السيد أو هذا القبر، فقال جئناك يا سيد الفلاني وكذا، وخرج. فقال له السادن الشيخ ليس راض عنك. قال له ليش؟ قال هذا تجيب للشيخ واحد صغير، تيس صغير، الشيخ يريد التيس ذاك الذي معك كبير. قال وش عرف معناه؟ هذا معناه بعيد غنم وكذا، وهذا نريد للعيد، كان قرب عيد الأضحى. قال الشيخ قال ما بيرضى عنك إلا إذا أعطيته هذا التيس. فذهب وهو غير راضي، ذهب وجاء بهذا التيس الكبير وأعطاه إياه. وهذه معنى القصة يحكيها ولده، ولد هذا الشخص. فكانوا يضحكون على الناس بمثل هذه الأمور، لأنهم يعتقدون أن هؤلاء يعلمون الغيب. ونفس الخبر الذي كان عند المشركين في اعتقادهم بالأصنام أيضا هذا عند عبدة القبور أو المتعلقين بالقبور. وإنما اختلف فقط أو الشيء الذي يعبدونه، أولئك يعبدون أصنام وهؤلاء يعبدون أموات وقبور. فلهذا كان هؤلاء يعتقدون أن العزة تتكلم وتجيبهم وتفعل وتفعل، وإنما كانت هذه العزة جنية جالسة في ذلك المكان، وأيضا تطلب منهم الطلبات، ويظنونها أنه صاحب الصنم هذا الذي يطلب منهم. فلهذا لما رجع خالد مرة أخرى إلى نخلة، فلما رأوا السدنة نظروا إلى الجبل، وكانت العزة، لأن السدنة يعرفون مثل هذه الأمور غالبا يكتشفونها، لكن لأجل مصالحهم يسكتون، لأنهم يتحصلون على أموال كثيرة. فكانوا ينظرون إلى العزة، فلهذا جاء خالد إلى هذه المرأة، وكانت امرأة عريانة ناشزة شعرها مسدول، وهي جنية تحت التراب على رأسها، أنا من المصيبة التي أصابتها، فعممها بالسيف حتى قتلها. وكانوا يقولون يا عزة خبليه ويا عزة عوريه، يظنون أنها تفعل شيئا، وإلا فموتي برغم، معنى ستموتين إذا لم تفعلي شيئا. وهي لا تستطيع أن تفعل شيئا، فلهذا عممها خالد بالسيف فقتلها. ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فقال تلك العزة، فقال تلك العزة. وهذا كما قال الشيخ حديث حسن، فالوليد بن جميع في حفظه شيء، لكنه حديثه من قبل الحسان. فهذا خلاصة ما يذكر في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.